بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي قناة دليل الفضائية، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مداد في تغطيته لجديد الكتب في معرض الرياض الدولي للكتاب. في هذه الحلقة سنستكمل استعراض عدد من الكتب الجديدة المتوفرة في معرض الرياض، تسهيلا لكم وإرشادا لكم عند اختيار الكتب في زيارتكم للمعرض. الكتاب الأول الذي سنعرض له في حلقة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى هو كتاب جديد للدكتور عمرو شريف بعنوان خرافة الإلحاد. خرافة الإلحاد، الكتاب من نشر مكتبة الشروق الدولية بمصر. أهم فصول الكتاب: الباب الأول العلم والدين والإلحاد، ذكر فيه الإلحاد المعاصر، طبيعة العلم، صراع متوهم. في الباب الثاني بين الإله والإلحاد، الكون بين الإله والإلحاد، الحياة بين الإله والإلحاد، التطور الدارويني بين الإله والإلحاد، التصميم والتطوير بين الإله والإلحاد، العقل بين الإله والإلحاد، الألوهية، الدين، الأخلاق بين الإله والإلحاد. الباب الثالث مستنقع الملاحدة، ريتشارد دوكنز حاد الملاحدة الجدد، شراذم الإلحاد الجديد، الإلحاد في العالم الإسلامي. الباب الرابع والأخير مع الله، الطريق إلى الله، الخروج من المستنقع. 14 فصلا ينتظم فيها كتاب خرافة الإلحاد للدكتور عمرو الشريف. الدكتور عمرو الشريف من أكثر المشتغلين بالإلحاد في العالم العربي حاليا. في الجملة أطروحاته مفيدة، اللهم إلا تأثره بقضية التطور الموجه، وقوله بإمكان الجمع بين نظرية الخلق الموجودة في الوحي في القرآن الكريم وبين التطور الدارويني بصورة ما، وهي أطروحة طبعا شديدة البطلان والخطأ والمنافاة لقطعيات الشريعة. لكن في سائر ما يكتب من الإلحاد، في موضوع الإلحاد يستفاد منه بقطع النظر عن خطأه في قضية التطور الموجه. وأحسب أن هذا الكتاب خرافة الإلحاد مع كتاب الشيخ عبدالله العجيري الذي سبق وعرضنا له من قبل ميليشيا الإلحاد، مع كتاب الدكتور عبدالله الشهري ثلاث رسائل في العلم والإيمان والإلحاد، مع الكتاب الذي سيصدر قريبا بإذن الله للشيخ عمرو بسيوني الإلحاد نقد الأسس الفلسفية، أحسب أننا يعني أمام الآن منظومة يعني ممتازة جدا في قضية الإلحاد ونقد الإلحاد. كتاب خرافة الإلحاد للدكتور عمرو الشريف مكتبة الشروق الدولية، كتاب ميليشيا الإلحاد للشيخ عبدالله العجيري من نشر مركز تكوين، كتاب ثلاث رسائل في العلم والإيمان للشيخ عبدالله الشهري الدكتور عبدالله الشهري من نشر مركز نماء، كتاب الإلحاد نقد الأسس الفلسفية للشيخ عمرو بسيوني سيصدر خلال شهرين تقريبا بإذن الله تبارك وتعالى عن مركز نماء للبحوث والدراسات. الكتاب الذي يلي ذلك كتاب من نشر المركز الأكاديمي للأبحاث، وهو كتاب مترجم ألفه المستشرق السويدي جونار أولندر وترجمه عبد الجبار المطلبي. الكتاب بعنوان مملكة كندة في شبه الجزيرة العربية، مملكة كندة في شبه الجزيرة العربية. وهذا الكتاب أحد كتب الرعيل الأول من المستشرقين في قضية الفيلولوجيا، وهو أحد المصادر الرئيسية التي كتبها المستشرقون عن الجزيرة العربية. من الكتب الجديدة أيضا كتاب أصدرته دار ابن حزم بعنوان الخلاف الفقهي بين المالكية والإباضية، دراسة تحليلية استقرائية مقارنة في العبادات. الخلاف الفقهي بين المالكية والإباضية، دراسة تحليلية استقرائية مقارنة في العبادات، لمؤلفه عبد المحسن سالم الكاتب من نشر دار ابن حزم ببيروت. الكتاب من الكتب الجديدة المهمة التي تقارن بين المالكية والإباضية في فقه العبادات. قدم بتمهيد عرف فيه بالمذهبين مذهب المالكية والمذهب الإباضي وأهم علماء كل مذهب وأماكن انتشار كل مذهب وأهم أصول فقه كل مذهب وأهم المؤلفات الفقهية لكل مذهب، ثم ذكر أهم الآراء العقدية التي خالف فيها الإباضية عقيدة أهل السنة والجماعة، ثم ذكر الباب الأول مسائل كتاب الطهارة، المسائل المختلف فيها في باب الطهارة، مسائل كتاب الصلاة، مسائل كتاب الزكاة، مسائل كتاب الصوم، مسائل كتاب الحج، ثم مسائل في كتب مختلفة. الكتاب من الكتب المهمة جدا والتي يمكن أن يعني يعرف عن طريقها حجم الخلاف في الساحة الفقهية بين مذهب بدعي كالمذهب الإباضي وبين مذهب من مذاهب أهل السنة الجماعة وهو مذهب المالكية. من الكتب الجديدة أيضا عن نفس المركز الأكاديمي للأبحاث كتاب للمستشرق الأب البلجيكي لامونز والمستشرق البريطاني البروفيسور كيستر بعنوان مكة في الدراسات الاستشراقية، مكة في الدراسات الاستشراقية، وهو أيضا كتاب مهم ويعتبر من الأصول المرجعية للدراسات الاستشراقية عن العالم العربي. من الكتب الجديدة المهمة في نظري إلى حد كبير كتاب تاريخ النظرية الأنثروبولوجية، تاريخ النظرية الأنثروبولوجية لتوماس هايلاند إريكسون وفين سيفرت نيلسون، ترجمة الأستاذ الدكتور لهاي عبد الحسين من منشورات ضفاف ومنشورات الاختلاف، والكتاب كتاب موجز ومركز وممتاز يحاول ضمن حيز من الصفحات القليلة أن يوضح التاريخ المتنوع لعلم الأنثروبولوجيا ونظرياته. الكتاب في مجموعة فصول: البدايات، الفكتوريون والألمان والفرنسيون، الآباء الأربعة الأوائل، التوسع وصيرورة التأسيس، أشكال التغيير، قوة الرموز، محاججة السلطة، نهاية الحداثة، إعادة البناء. هذه تقريبا فصول هذا الكتاب المهم تاريخ النظرية الأنثروبولوجية لتوماس هايلاند إريكسون وفين سيفرت نيلسون، ترجمة الأستاذ الدكتور لهاي عبد الحسين من منشورات ضفاف ومنشورات الاختلاف. من الكتب الجديدة في معرض الرياض طبعة جديدة من الكتاب المهم والمرجعي القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية والحنبلية، تأليف محمد ابن أحمد ابن جزي الغرناطي، حققه وعلق عليه ماجد الحموي ونشرته دار ابن حزم، وهي طبعة جديدة من الكتاب اعتمد فيها على أصل خطي واحد. الكتاب يقع تقريبا في حوالي 800 صفحة وهو من الكتب المرجعية الأساسية في الفقه المالكي، القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية والحنبلية، كتاب طبعة جديدة من كتاب العلامة ابن جزي الغرناطي حققها ماجد الحموي ونشرتها دار ابن حزم. من الكتب الجديدة التي صدرت في المعرض أيضا كتاب معرفة الشرق في العصر العثماني، معرفة الشرق في العصر العثماني، الرحلة الفرنسية إلى العراق، الكتاب من تأليف الرحالة أوليفييه وترجمه عن الفرنسية الأب الدكتور يوسف حبي ونشره المركز الأكاديمي للأبحاث. هذا الكتاب كما يقول التعريف به ينتمي نص كتاب معرفة الشرق في العصر العثماني الرحلة الفرنسية إلى العراق إلى صنف النصوص الرحلية غير النمطية أو التقليدية لطبيعة الظرف والسياق التاريخي الذي انبثقت من مخاضاته هذه الرحلة ذات الطبقات المتراكمة، فهي من جهة تكشف عن بدايات التوجه الأوروبي الفرنسي إلى الشرق بعد الانعطافة العظمى للثورة الفرنسية التي دفعت باتجاه الاستيعاب العلمي والمهني للشرق، إبان تفكك عرى الإمبراطورية العثمانية مما أعطى هذا للرحلة أهمية مضاعفة كون صاحبها مختص بالعلوم الصرفة والطب، فلم يختص كما جرت عادة الرحالة بأرشفة الوقائع الاجتماعية والسياسية والدينية، وإنما قدم توصيفا بانوراميا عن الأوضاع الصحية والأمراض والأوبئة والموارد الطبيعية والمتغيرات البيئية وعالم الحيوان، مما جعل الرحلة مصدرا هاما للتاريخ الطبيعي والبيئي والاقتصادي للشرق والعراق في عصر المرحلة الأخيرة من عمر الدولة العثمانية. يقع الكتاب تقريبا في 300 صفحة، نلحق به قائمة مراجع، وفي فصول في الحقيقة يعني فصول ممتازة في وصف هذه الحقبة من حقب تاريخ الدولة العثمانية. من الكتب الجديدة في معرض الرياض الدولي للكتاب كتاب العرفان النظري مبادئه وأصوله، العرفان النظري مبادئه وأصوله، تأليف يد الله يزدان بناه وترجمة علي عباس الموسوي. هذا الكتاب من الكتب المهمة، طبعا مؤلفه شيعي كما هو واضح، لكنه مهم في الاطلاع على النظرية العرفانية من وجهة النظر الشيعية. يقول المؤلف في مؤلفه في مقدمة كتابه: انتاج الإسلام منذ بداية نشأته بما يحتويه من معنويات عميقة وتوحيدية متعالية، فالتعاليم التوحيدية المعنوية للإسلام وما بثه الرسول الله وأهل بيته في الأمة، هنا نلاحظ المرجعية الشيعية لمؤلف الكتاب، أدى إلى قيام نهضة توحيدية عظيمة، واتسعت هذه النهضة المعنوية وكان لها تأثيرها الشديد على تاريخ الإسلام وثقافته، وأنتجت ما يطلق عليه العرفان الإسلامي. والعرفان الإسلامي هو الميراث الوحيد والمتكامل الذي نما في جوانبه المتعددة، وعلم العرفان النظري هو قسم من هذا الميراث الذي تركه لنا العرفاء الكبار في التاريخ الإسلامي. والعرفان النظري هو حكمة ونظرية معرفة للوجود قدمها لنا العرفاء، فالعرفاء المحققون وببركة شهودهم تمكنوا من تقديم نظرية معرفة ووجود خاصة لأعمق ساحات الوجود، ثم عمموها بعد ذلك على سائر الساحات، وهذه الجهود ولدت على صورة نظام معرفي للوجود عرف فيما بعد باسم العرفان النظري. وقد تأسس هذا العلم على يد ابن عربي، وتطور واتسع وانتظم على يد تلامذته وأتباعه، إلى أن صار منافسا قويا للفلسفة وعلم الكلام السائدين في تلك المرحلة، إلى أن جاء صدر الدين الشيرازي الفيلسوف المتأله وصاحب الحكمة المتعالية، فأثبت في أبحاثه الواسعة أن الحق إلى جانب العرفاء، فقد تمكن من إثبات المعطيات الأساسية في العرفان النظري عن طريق الفلسفة والاستدلال، ووصف هذا النجاح بأنه تكميل للفلسفة. وهذا الكتاب هو محاولة علمية تعليمية يصلح ليكون مقدما للتدريس في حقل العرفان النظري قبل الكتب المعتمدة في تدريس هذه المادة العلمية. طبعا يعني بالكتب المعتمدة كتاب تمهيد القواعد لصائن الدين تركي وشرح فصوص الحكم ومصباح الأنس للفنار. طبعا هذا الكتاب طبعا كتاب بدعي ضال بلا شك، لكنه أنا قصدت التنبيه عليه للباحثين لأنه أحد الكتب المرجعية والأساسية المهمة في التعريف بهذا المذهب البدعي، حكمة الإشراق أو العرفان النظري. الفصل الأول تاريخ تطور العرفان النظري. الفصل الثاني حقيقة العرفان النظري وعلاقته بالشريعة والعقل. الفصل الثالث وحدة الوجود، اللوازم والفروع في علم العرفان. الفصل الرابع إقامة البرهان على وحدة الوجود. الفصل الخامس وحدة الوجود في نظر الشرع. الفصل السادس مقام الذاتي. الفصل السابع التعين الأول. الفصل الثامن التعين الثاني. الفصل التاسع العوامل الخلقية. الفصل العاشر النفس الرحماني. الفصل الحادي عشر حقيقة الإنسان ومكانته في نظام الوجود. الفصل الثاني عشر علاقة الإنسان بالله عز وجل. الفصل الثالث عشر علاقة الإنسان بالعالم. الفصل الرابع عشر الرسالة النبوة والولاية. الفصل الخامس عشر خاتم الأولياء لدى محي الدين ابن عربي. الكتاب يقع في تقريبا 650 صفحة، وهو كما قلت كتاب مرجعي أساسي، أو يعني كتاب مفيد وأساسي في التعرف على بدعة العرفان النظري ومضامينها، وأظن أنه يصلح مع الكتب الأصلية طبعا في قضية العرفان أو الحكمة الإشراقية لتقديم، أو يصلح كأرضية لتقديم يعني بحوث نقدية لهذه النظرية. من الكتب الجديدة في معرض الرياض الدولي، كتاب مهم في الحقيقة، أصدرته دار ابن حزم بالتعاون مع مركز التراث الثقافي المغربي، وهو كتاب مجالس العلم والمناظرة بالمغرب والأندلس على عهد المرابطين والموحدين، المؤلف أبو أسامة شفيق عبد القادر محمد لامة، مجالس العلم والمناظرة بالمغرب والأندلس في عهد المرابطين والموحدين. مؤلف الكتاب يقول إن الناظر في الدراسات الكاشفة عن جوانب الإبداع المختلفة للحضارة الإسلامية من خلال تلك المنجزات العلمية والفكرية عبر التاريخ يجد أنها توزعت بين طابع الشمول والخصوص، فبينما يقف الباحث على دراسات متخصصة في الغرب الإسلامي يلفي أخرى تتناول المشرق. ولما كانت العناية بالمراكز العلمية توجد ضمن طيات كتب التاريخ دون اختصاص، فقد ظهرت دراسات متأخرة حاولت صبر أغوار هذه الكتب والمؤلفات للكشف عن الحركة العلمية في تلك المراكز لإبراز دورها في الإنتاج الفكري والإشعاع العلمي. يقول هذا الاتجاه في الدراسة، أي اتجاه البحث في أغوار كتب التاريخ لاستخراج حركة الإنتاج الفكري والإشعاع العلمي والحركة المجتمعية أيضا في العالم الإسلامي في هذه العصور، يقول هذا الاتجاه في الدراسة كان عاملا أثار انتباهي بشكل جدي، فبحثت عن تلك الأعمال التي تخصصت في موضوع تدارس العلم وأماكن عقده وطرق التدريس والمناظرة، فانتهيت إلى أن الدراسات الجادة حول منطقة الغرب الإسلامي والمتعلقة بفترات معينة لا زالت عزيزة في هذا الباب، بالرغم من عدم خلو الدولة الإسلامية خاصة في مراحل قوتها من وجود مجالس لتدارس العلم وإكرام أهله وإجراء مناظرات ومناقشات في هذا العلم أو ذاك أو بين هذا العالم وآخر أو في هذه المسألة أو تلك، بما يثري البحث العلمي ويكشف عن فكر علماء أجلاء وعباقرة أفذاذ مثل ابن حزم الظاهري والقاضي أبي الوليد الباجي والقاضي أبي بكر بن العربي وغيرهم من أعلام الأمة في الغرب الإسلامي الذين عاشوا في كنف أقوى الدول التي حكمت المغرب المرابطين والموحدين. وتأسيسا على ما سبق، ارتأيت أن أتناول بالجمع والدراسة في سياق إنجاز عمل أكاديمي جانبا من جوانب الإبداع في الحضارة الإسلامية من خلال التركيز على نموذج محدد في الزمان والمكان، وجعلت عنوانه مجالس العلم والمناظرة بالمغرب والأندلس على عهد المرابطين والموحدين. سأمر سريعا على فهرس هذا الكتاب المهم النفيس في الحقيقة. الفصل الأول: مجالس العلم بالمغرب والأندلس زمن المرابطين والموحدين، ظروفها، حواضرها، وأماكن عقدها. الفصل الثاني: مجالس العلم بالمغرب والأندلس زمن المرابطين والموحدين، عوامل ازدهارها ونماذج من تصانيف رجالاتها. الفصل الثالث: أصناف وآداب مجالس العلم بالمغرب والأندلس على عهد المرابطين والموحدين. الفصل بعد ذلك الباب الثاني، الفصل الأول فيه فن المناظرة بالمغرب والأندلس على عهد الدراسة، دواعيه ومجالاته. الفصل الذي يلي ذلك: نماذج من المناظرات ورجالاتها بالمغرب والأندلس أيام المرابطين والموحدين، ثم علم المناظرة بالمغرب والأندلس بين أسباب الضعف وعوامل الازدهار أيام المرابطين والموحدين. في الحقيقة هذا كتاب مهم وحري بأن يحذى حذوه في التأليف العربي والإسلامي. ننتقل بعد ذلك إلى كتاب جديد، كتاب الحركات الاجتماعية في القرون الإسلامية الأولى، البروفيسور رضا زاده الإنكرودي، ترجمه عن الفارسية رحيم حمداوي. في التعريف بالكتاب: الحركات الاجتماعية في القرون الإسلامية الأولى، نشر المركز الأكاديمي للأبحاث. تكمن أهمية كتاب الحركات الاجتماعية في القرون الإسلامية الأولى في أنه محاولة جينالوجية حفرية في استيعاب الحركات المتعددة التي ظهرت في التاريخ الإسلامي، وهي تحمل أصولا اجتماعية أثرت وتأثرت بها فئات اجتماعية عريضة، مما يضاعف تلك الأهمية. إن مباحث الكتاب في أصله أبحاث علمية مركزة استغرق مؤلفها أكثر من 10 أعوام، وظف فيها حزمة من منهجيات العلوم الإنسانية الحديثة الحديثة التي تمكن عبرها من سبر علل التشكل لتلك الحركات وتشخيص فواعلها المستترة ومن تقص المآلات الختامية لها وموقف السلطتين الدينية والسياسية. لو أردنا المرور سريعا على فهرس الكتاب، تصادم الحركات الإسلامية، تصادم الحركات السياسية في الإسلام، دراسة حول المرجئة، جذور الخلافات السياسية في القرون الإسلامية الأولى، دراسة تسمية المرجئة، الجذور السياسية للمرجئة، مبادئ المرجئة وعقائدهم، ثورة المقنع، حركة إثبيت جمكان القروية، سبب تسمية المقنع، قائد الحركة، إعلان ثورة المقنع، مبادئ المقنع وعقائده، نهاية المقنع، عقيدة رجوع المقنع، الزنادقة في القرون الإسلامية الأولى، حركة القرامطة، بيبلوغرافيا تحليلية. القرامطة معناها السياسي وأصل التسمية، بيبلوغرافيا دراسة القرامطة، قرامطة البحرين أصل التسمية، تاريخ القرامطة، قادة الحركة، عقائد القرامطة وآراؤها، تأثير أفكار المزدكيين في عقائد القرامطة، سقوط قرامطة البحرين، النخشبي، حركة قرامطة خراسان في القرن الرابع، التمهيد التاريخي، عقائد محمد النخشبي، نظرة على المصادر، حياته، حركة مردويج الجيلي، الدراسات التاريخية حول الزيارين، إعلان الثورة، مردويج والبويهيين، معركة مردويج والخليفة، نهاية مردويج، أسفار بن شيرويه، الحركة النقطوية بزعامة محمود بسيخاني، أصل التسمية، تاريخ الحركة، أصحاب بسيخان في العهد الصفوي، النقطويون في الهند، رؤية النقطوية الكونية. طبعا هذه دراسات شديدة التركيز عن بعض الفرق التي يسميها بعضهم بالفرق الهامشية في الإسلام. من الكتب الجديدة الصادرة أيضا عن المركز الأكاديمي للأبحاث كتاب للدكتور حسين قاسم العزيز بعنوان دراسات عن أساطير عرب شبه الجزيرة قبل الإسلام، مدخل لفهم معتقداتهم. دراسات عن أساطير عرب شبه الجزيرة قبل الإسلام، مدخل لفهم معتقداتهم. في التعريف بالكتاب، يصنف كتاب دراسات عن أساطير عرب شبه الجزيرة قبل الإسلام ضمن الدراسات المعنية بتتبع التاريخ الديني لمرحلة عرب قبل الإسلام عبر منهج استرجاعي للغواطس الأولى المساهمة في تشكل هذه الظاهرة، إذ خصص الباحث جزءا لا يستهان به من كتابه لتقصي مفهوم الميثولوجيا الشرقية القديمة وعناصرها المتنوعة، كاشفا عن النظام العام للموروثات الحضارية وعن قنوات انتقالها وبداية التوازاوج والتلاقح فيها لتهيئة ظروف موضوعية للمقارنة والمقابلة بين الأساطير العربية القديمة الخالصة والهجينة. فالكتاب يعد من الدراسات الهاضمة المتأنية في مطالبها وطريقة بحثها، ومن الممكن أن يكون مقدمة واقعية ومدخلا لاستيعاب الذهنية العربية في مورد عقائدها الدينية. أهم فصول الكتاب: بدايات الدين البدائي وتطوره، دراسة الأساطير القديمة، دراسة الأساطير العراقية القديمة، دراسة الأساطير الإيرانية القديمة، الأسطورة العربية قبل الإسلام، موجز آلهة عرب شبه الجزيرة العربية الوثنية، مجموعة أصنام آلهة قوم نوح قائمة ببقية آلهة العرب، الفصل السابع: بعض الأساطير العربية، الأساطير العربية وأيام العرب قبل الإسلام، آراء وأقوال محقق كتاب أيام العرب قبل الإسلام لأبي عبيدة. الكتاب دراسات عن أساطير عرب شبه الجزيرة قبل الإسلام، مدخل لفهم معتقداتهم للدكتور حسين قاسم العزيز، مخطوط ينشر لأول مرة، دراسة ومراجعة الدكتور نصير الكعبي من نشر المركز الأكاديمي للأبحاث. مجموعة ممتازة من الكتب تم استعراضها الآن من جديد الكتب في معرض الرياض الدولي. ننتقل إلى فاصل ونلتقيكم بعد الفاصل في مجموعة أخرى من جديد الكتب، انتظرونا.
مداد نرى فيه طيف الكتاب يجدد للقرآن.
أهلا وسهلا بكم بعد الفاصل أعزائي المشاهدين، نواصل استعراض جديد الكتب في معرض الرياض الدولي للكتاب الذي تقام فعالياته بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية حرسها الله. الكتب الجديدة التي نبدأ في عرضها الآن، نبدأها بالإصدارات الجديدة للجمعية العلمية السعودية للدراسات الفكرية المعاصرة، فكر، الجمعية العلمية السعودية للدراسات الفكرية المعاصرة فكر، والجمعية مقرها الأساسي هو جامعة القصيم، والحقيقة أنها دخلت يعني السوق البحثي في نشر الدراسات الفكرية بقوة، مصدرة ست دراسات. الدراسة الأولى: الاتجاه العقلي وعلوم الحديث، جدلية المنهج والتأسيس. الاتجاه العقلي وعلوم الحديث، جدلية المنهج والتأسيس، رسالة دكتوراه للدكتور خالد أبي الخيل. الكتاب الثاني: الدليل النقلي في الفكر الكلامي بين الحجة والتوظيف، رسالة الماجستير للدكتور أحمد القوشتي. الكتاب الثالث: العنف والمرأة في المواثيق الدولية، قراءة في المفاهيم والآثار، رسالة الماجستير للأستاذة مها المانع. الكتاب الرابع: القراءة التأويلية لدى نصر حامد أبو زيد، كتاب للدكتور خالد القرني. الكتاب الخامس للدكتور خالد القرني أيضا: ظاهرة التصحيح في مذهب الشيعة الاثنى عشرية. الكتاب السادس: حركة العصر الجديد للدكتورة فوز الكردي. إصدارات ممتازة من الجمعية العلمية السعودية للدراسات الفكرية المعاصرة فكر بجامعة القصيم. منشورات الجمعية متوفرة في دار عالم الكتب جناح أظن A 29 ودار وجوه جناح A 4. ننتقل بعد ذلك إلى كتاب آخر من الكتب الجديدة، وهو رسالة ماجستير نشرتها دار ابن حزم للدكتور مصطفى محمد حسن دومان بعنوان: ضوابط الضرورة الشرعية وتطبيقها على فقه الأقليات المسلمة في أوروبا. ضوابط الضرورة الشرعية وتطبيقها على فقه الأقليات المسلمة في أوروبا. المؤلف في كتابه يقول إن الموضوع الذي وقع عليه اختياري في هذه الرسالة يتعلق بمقصد من مقاصد الشريعة الغراء، حتى أصبح نظرية عامة كلية من أعلى رتب المقاصد، وجرى على ألسنة الفقهاء وقعدوا له كبرى القواعد الفقهية، منها قاعدة الضرر يزال، وقاعدة المشقة تجلب التيسير، والقواعد المندرجة تحت هاتين القاعدتين من القواعد الفرعية. والذي نود أن نبين فيه حلقة الوصل بين هذه النظرية ومدى الاستفادة منها في تطبيقاتها المعاصرة في أوروبا حاليا، وصعوبة البحث تكمن في أن الدراسة التي تهتم بالارتباط بينهما لم تكن موضع بحث كلي في الدراسات، رغم أن هناك محاولات تتناول ما نوهنا بالتطرق إليه في إطار جزئي. طبعا هذا الكتاب أحد يعني النماذج البحثية التي أدعو إليها بشدة، وهي اختبار هذه القواعد والنظريات في ساحة التطبيق والفتية. فهرس الكتاب: طبعا التعريفات الأساسية للضرورة الشرعية وضوابط الضرورة الشرعية وتعريف الفقه وتعريف الأقليات وتعريف فقه الأقليات وتعصيل فقه الأقليات وسبب الاختيار لأوروبا وتمييز مصطلح الضرورة مما يلتبس به من مصطلحات أخرى. بعد ذلك الفصل الأول: الضرورة الشرعية تأصيلها وحالتها وأحكامها وحدودها ومراتبها وقواعدها. الفصل الثاني: ضوابط الضرورة الشرعية. الفصل الثالث: فقه الأقليات وصلته بالضرورة الشرعية وضوابطها. الفصل الرابع: نماذج من العبادات والمعاملات التي تعاني منها الأقليات المسلمة في أوروبا. ثم القسم الأول التطبيقي: نماذج في العبادات ثم نماذج في المعاملات. الكتاب يقع في 365 صفحة 365 صفحة تقريبا. كتاب إلى حد ما كتاب يعني جيد في اختبار الضرورة الشرعية في ساحة التطبيق على فقه الأقليات المسلمة في أوروبا. الكتاب للدكتور مصطفى محمد حسن رمضان من نشر دار ابن حزم. من الكتب المهمة جدا حقيقة كتاب البلاط والمجتمع وعلم التاريخ، دراسة في سوسيولوجيا الكتابة التاريخية عند المسلمين. البلاط والمجتمع الإسلامي وعلم التاريخ، دراسة في سوسيولوجيا الكتابة التاريخية عند المسلمين، للمستشرق البريطاني جيسي روبنسون، ترجمه الدكتور عبد الجبار ناجي. في التعريف بالكتاب: يندرج موضوع كتاب البلاط والمجتمع الإسلامي وعلم التاريخ، دراسة في سوسيولوجيا الكتابة التاريخية عند المسلمين، ضمن المشاريع التاريخية الاستشراقية الحديثة المعنية بمتابعة الغواطس العميقة لتشكل العلوم الإنسانية عند المسلمين عبر التفتيش في جذورها السيواجتماعية للكشف عن المؤثرات الواقعية المساهمة في تكوين ملامحها الرئيسية. فالنتائج المستنبطة عبر هذه المعالجة الفاعلة تكاد تكون مبتكرة في بابها، فضلا عن الحركة الأفقية التي قارن فيها المؤلف بين طرق ومطالب التأليف التاريخي عند المسلمين مع اليوناني السرياني، فالدراسة هنا مبتكرة إلى حد كبير في مجال المناهج والطرائق الموظفة فيها والنتائج المستخلصة منها. فمنذ صدور هذا الكتاب في العالم الغربي أصبح من المراجع الرئيسة في معالجة فكرة التاريخ عند المسلمين لحاوية المطالب التي جاء بها. نظرة سريعة على فهرس الكتاب. الفصل الأول: الأصول أو الجذور. الفصل الثاني: انبثاق التصنيف أو التأليف. بعد ذلك: التدوين التاريخي ومصادر التاريخ. ثم: التدوين التاريخي والتقليدي، التدوين التاريخي والمجتمع. الله أو الأمثلة، الله والأمثلة أو النماذج التاريخية التي يحتذى بها. التغيير والتعديل للإسلام الوسيط. المؤرخون والحقيقة. كيف يعمل أو كيف يؤلف المؤرخون كتابة التاريخ. الكتاب: البلاط والمجتمع الإسلامي وعلم التاريخ، دراسة في سوسيولوجيا الكتابة التاريخية عند المسلمين، للمستشرق البريطاني جيسي روبنسون من نشر المركز الأكاديمي للأبحاث. أيضا من الكتب الجديدة كتاب الطوفان في المصادر السومرية والبابلية والأشورية والعبرانية للأستاذ فؤاد جميل من نشر المركز الأكاديمي للأبحاث. في التعريف بالكتاب: قد يكون الطوفان وفكرته أكثر المشاركات الجامعة بين الحضارات والديانات الشرقية، فيلحظ أن رواية الطوفان تتغير ملامحها العامة والتفصيلية تبعا لتغير مرجعيات مصادرها المتنوعة. وعموما فإنه بالإمكان تقسيم تلك الرواية على فرعين رئيسين: القسم الأول المتعلق بما أنتجته الحضارات الشرقية القديمة كما في المصادر السومرية والبابلية التي اشتركت فيها كثير من العوامل بخلاف الرواية الدينية في الكتب المقدسة التوراة والإنجيل والقرآن التي يبدو أن فيها جامعا مشتركا على الرغم من تفاصيلها المتنوعة. في كتاب الطوفان في المصادر السومرية والبابلية والأشورية والعبرانية هو محاولة لعقد مقارنة شاملة بين معطيات تلك الروايات المتباينة والمختلفة مرجعيا ورؤيويا. كتاب الطوفان في المصادر السومرية والبابلية والأشورية والعبرانية للدكتور فؤاد جميل، نشر المركز الأكاديمي للأبحاث. من الكتب الجديدة أيضا كتاب الحركة السنوسية في ليبيا، الإمام محمد بن علي السنوسي ومنهجه في التأسيس التعليمي والحركي والتربوي والدعوي والسياسي للدكتور علي ابن محمد الصلابي، وهو في نظر أحد الكتب المهمة لقلة المصادر في هذا الموضوع المهم. مباحث الكتاب: الفصل الأول الأمير محمد بن إدريس السنوسي. الفصل الثاني، أبدأ من البداية. الفصل الأول الإمام محمد بن علي السنوسي. بعد ذلك الفصل الثاني البعد التنظيمي والمنهج التربوي والبعد السياسي عند ابن السنوسي. الفصل الأول بعد ذلك في الجزء الثاني من الكتاب محمد المهدي السنوسي. بعد ذلك فصل عن الأمير محمد بن إدريس السنوسي، ثم فصل مهم عن عمر المختار رحمه الله، نشأته وأعماله واستشهاده، ثم الفصل الأخير الثالث الليبيون بين المهجري والاستقلالي. بذلك ينتهي الكتاب الذي يقع في 852 صفحة، الحركة السنوسية في ليبيا، الإمام محمد بن علي السنوسي ومنهجه في التأسيس التعليمي والحركي والتربوي والدعوي والسياسي للدكتور علي محمد الصلابي من نشر دار ابن حزم. وهو الكتاب مهم كما قلت لشحة وقلة المصادر في هذا الموضوع وهذه الحقبة التاريخية. الكتاب الذي يلي ذلك كتاب صدر عن مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، سلسلة الدراسات الحضارية، التقية في الإسلام، دراسة موضوعية مقارنة على المذاهب الثمانية لعبد الله نظام. يقول مؤلف الكتاب: إن النعت بالتقية كيف متفق ينشئ داخل الأمة جدارا فاصلا بين أبنائها يحول باستحكامه كل حوار إلا ما يشبه حوار الطرشان، ويعطل التوافق على أي قضية باعتبار أن طرفا قد ذهب إلى ما ذهب إليه تقية، وينتهي الأمر إلى عدم الوثوق بما يقول. وعلى هذا فلن يحمل كلامه على محمل الجد ولو نطق بالشهادتين، وإذا صارت الحالة وهكذا فلا المحسن ينجو بإحسانه ولا المسيء يمكنه الاعتذار عن إساءته. والغريب أن جميع المسلمين قائلون بجواز التقية أو مفتون بحسبها، سواء الذين يصرحون بجوازها أو الذين يهاجمونها يكفي لبيان ذلك الرجوع إلى الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية وإلى فتاوى فقهاء جميع المذاهب الإسلامية فيما يتعلق بباب الإكراه ومسائل الفتن، كما سيتضح من البحث الفقهي المتعلق بما عند المذاهب الثمانية. لذا فإن تحديد مفهوم التقية وبيان شروطها يعتبر خطوة قبلية لصون كل عمل حواري جاد بين المسلمين، كما يعتبر تأصيلا لسلوك يحفظ به الإنسان نفسه وماله وعرضه ويحفظ به سلامة دينه ومعنوياته، وهو ما تفرضه مقاصد الشريعة وتقوم عليه سيرة العقلاء. طبعا الكتاب من خلفية شيعية بالطبع، ويحاول القول بأن التقية مذهب لجميع المذاهب الإسلامية أو قول لجميع المذاهب الإسلامية مع اختلاف في الدرجات. طبعا الكتاب في نظر يحتاج إلى قراءة وإلى نقد وإلى استعراض وإلى كتابة بحثية في قضية التقية على ضوء الأفكار المطروحة في كتاب التقية في الإسلام، دراسة موضوعية مقارنة على المذاهب الثمانية لعبد الله نظام من نشر مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي. أيضا عن مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي وفي نفس سلسلة الدراسات الحضارية كتاب جماعي لمجموعة من المؤلفين بعنوان المدارس الأخلاقية في الفكر الإسلامي دراسة منهجية في المصادر والاتجاهات. المدارس الأخلاقية في الفكر الإسلامي دراسة منهجية في المصادر والاتجاهات. الفصل الأول الأخلاق، المدارس الأخلاقية تعريف ومقارنة. الفصل الثاني مدرسة الأخلاق الفلسفية. الفصل الثالث مدرسة الأخلاق العرفانية. الفصل الرابع مدرسة الأخلاق الأثرية. ثم قائمة بعدد من كتب الأدعية والمناجاة، قائمة بعدد من الشروح، قائمة بعدد من كتب الآداب الإسلامية، قائمة بعدد من مصادر الأخلاق الأثرية. ثم فصل أخير عن مدرسة الأخلاق التوفيقية يتبعه قائمة بعدد من مصادر الأخلاق التوفيقية، قائمة بعدد من المصادر المعنية بأخلاق التعليم والتعلم، قائمة بعدد من كتب الأخلاق السياسية والسلطانية، قائمة بعدد من كتب المواعظ والنصائح. الكتاب في 600 صفحة تقريبا. في التعريف بالكتاب: لا تتحرك عجلات العلوم الإسلامية في مسيرة التطور والرقي إلا باعتمادها على الموروث العلمي واستنادها إلى القواعد العلمية الرصينة وتطلعها إلى الآفاق التي لم تسبر بعده. وفي هذا السياق، بعد مضي زمن طويل من الإهمال لعلم الأخلاق، تأخر هذا الحقل العلمي عن مواكبة ركب سائر العلوم الإسلامية، والخطوة الأولى في رفض الحركة العلمية في هذا الحقل هي التعريف بالكتب والمصادر العلمية، الأمر الذي يعين الباحثين على سرعة الوصول إلى المصادر المنشودة ويطلعهم على تاريخ وسعة دائرة النتاجات العلمية وآراء العلماء في ذلك الحقل المعرفي. واليوم ونحن نجد أنفسنا على أعتاب نهضة علمية على الصعيد الأخلاقي، حري بنا التواصل مع علم الأخلاق في تراثنا الإسلامي في محاولة لإعادة النظر فيه بهدف إعادة بنائه من جديد. إن كتاب المدارس الأخلاقية في الفكر الإسلامي الذي يعد كتابا توصيفيا تحليليا بل وانتقاديا إلى حد ما يأتي في هذا الإطار الرامي إلى تحقيق هذا الهدف، وقد حال هذا الكتاب جائزة أفضل الكتب في مهرجان الدين والعقل، وكان محط اهتمام عدد كبير من العلماء والباحثين في المراكز العلمية المختلفة. هو حصيلة لجهود ثلة من الباحثين في مجال علم الأخلاق الإسلامي، ولم يكتفي معد الكتاب بالوصف والعرض بل عمدوا إلى التحليل واكتشاف المنهج والمدرسة التي ينتمي إليها المصنف المدروس في الحالات التي لا تظهر معالم المدرسة الفكرية فيها واضحة. الكتاب المدارس الأخلاقية في الفكر الإسلامي دراسة منهجية في المصادر والاتجاهات، كتاب جماعي لمجموعة من المؤلفين، صدر عن مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي سلسلة الدراسات الحضارية. عن مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي سلسلة الدراسات القرآنية صدر كتاب فلسفة التأويل عند صدر الدين الشيرازي، تأليف علي أمين جابر. فلسفة التأويل عند صدر الدين الشيرازي، تأليف علي أمين جابر. في التعريف بالكتاب: ما زالت كلمة صدر الدين الشيرازي يتردد صداها، وحاش الشريعة كلمة صدر الدين هي وحاش الشريعة الحق البيضاء أن تكون أحكامها مصادمة للمعارف اليقينية الضرورية، وتبا لفلسفة تكون قوانينها غير مطابقة للكتاب والسنة. ولذا فقد جاءت فلسفته مزيجا رائعا بين الفلسفة والدين وبين المشائية والإشراقية في الميدان الفلسفي، وشكل كتاب تفسير القرآن الكريم وشرح أصول الكافي أحد ميادين التأويل إلى أن نكون الأهم عند صدر الدين الشيرازي. طبعا هذا الكتاب كمعظم الكتب التي او كثير من الكتب التي عرضناها اليوم كتب من مرجعيه او خلفيه شيعيه، نعرف عليها عنها يعني نعرف بها باعتبارها كتبا جديده وكتب تفيد المختصين في دراسه هذا المذهب، وكتب تفيد ايضا يعني مثل هذا الكتاب مهم جدا للباحثين في الدراسات القرآنية والمشتغلين على مصادر التفسير عند فرق الإسلاميين الخارج أو الخارجة عن مذهب أهل السنة الجماعة. صدر الدين الشيرازي أحد أعلام الشيعة الرئيسيين، ودراسة منهجه في التأويل ودراسة التفسير الشيعي ونقده عموما أحد الضرورات البحثية المهمة. لذلك نحن نعرض هذه الكتب باعتبارها كتبا جديدة من ناحية، وباعتبارها أيضا يعني إغراء للباحثين بالاشتغال النقدي عليها. أهم فصول الكتاب: مدخل إلى حياة صدر الدين الشيرازي، تمهيد حول تفسير الشيرازي للقرآن الكريم، مدخل إلى تأويل صدر الدين الشيرازي، الوجود والتأويل، الإنسان والتأويل، القرآن والتأويل، ثم ملحق بمؤلفات صدر الدين الشيرازي. الكتاب أيضا في قرابة 600 صفحة. بعد ذلك كتابه، طبعا هذا الكتاب كتاب مهم جدا وواحد أهم التقارير السنوية التي تصدر في العالم، كتاب أوضاع العالم عام 2014. هذه سلسلة تقارير سنوية تصدر عن مؤسسة الفكر العربي وتوزعها شركة المطبوعات للتوزيع والنشر. أوضاع العالم عام 2014، جبابرة الأمس والغد. جبابرة الأمس والغد. الكتاب تحت إشراف برتران بادي ودومينيك فيدال. برتران بادي ودومينيك فيدال. طبعا هذه سلسلة سنوية، يعني هناك تقارير للأعوام الماضية يمكن اقتناؤها. طبعا في التعريف بالكتاب يقول المعرف: وإذ يوشك الحديث عن البلدان التي باتت تدعى بالبلدان الصاعدة أن يكون حديثا يوميا، فإنه قد يحسن استنطاق فكرة الجبروت، فخلافا لكثير من التوقعات فإن ظفر الغرب في الحرب الباردة لم يفض إلى حقبة طويلة من السيطرة الأمريكية. فإذا كانت الولايات المتحدة لا تزال من وجوه عديدة وميادين كثيرة في وجوه عديدة وميادين كثيرة محور التوازنات الجغرافية والجيوبوليتيكية العالمية، إلا أن ثمة منافسين جددا يواجهون الجبار الأمريكي، بل إن هذه الملاحظة التقريرية تنطبق كذلك على الجبابرة الآخرين وخصوصا الأوروبيين الذين هزتهم الأزمة الاقتصادية هزا عميقا. ثم إن هذا التطور البنيوي يترافق بتصاعد بأس الحركات الاجتماعية الجديدة التي تطال أسس النظام العالمي الموروث من حقبة ما بعد الحرب الباردة مباشرة أو على نحو غير مباشر وتكاد تقلبه رأسا على عقب. أوضاع العالم عام 2014 يقيم وضع الهيمنة الغربية موضع مراجعة وإعادة نظر على يد الجبابرة الصاعدين والمجتمعات المدنية، فالصين والهند والبرازيل ثم روسيا ودولة جنوب إفريقيا على نحو أقل تمهر نفسها بأوراق جبروت سياسية واقتصادية كذلك ثقافية وتكنولوجية. وأما الحركات الثورية والاجتماعية التي تتكاثر في العالم كله فإن لها تأثيرتها ومفاعيلها على الصياغة الجارية للعمارة العالمية الجديدة. أوضاع العالم هو رواية تحكي الأحداث العالمية وتكشف فيما وراء آنية الحدث ومباشرته وتيرة التغيرات الجارية على وجه المعمورة. أهم البحوث التي في تقرير أوضاع العالم: استحالات الجبروت، نحو خصخصة الجبروت الاقتصادي، ديمومة الجبروت العسكري وتحولاته عند مشارف 2020، الديموغرافيا والجبروت، هل القوة في عدد السكان، هل مستقبل الجبروت في اقتصاد المعرفة، الشبكات العنكبوتية والجبروت على المسرح الدولي، لاعب الجبروت الجدد، سياسة باراك أوباما الخارجية أهي مراودة الانكفاء، الصين بين الجبروت الناعم والجبروت الفظ، من الغرب إلى الشرق طموحات فلاديمير بوتين الأوروآسيوية، هل تعود الحماية من جديد، كاتالونيا اسكتلندا بلاد الفلاندر وكيك، عودة الأمم الصغيرة، الحركات الاجتماعية الجديدة ضد التقشف ومن أجل الديمقراطية، صعود الإسلاموفوبيا في أوروبا، ديناميات إسلامية في العالم العربي، أزمة استراتيجية للحركة الفلسطينية، إفريقيا محط أطماع شركات الجنوب المتعددة الجنسية، المافيات عولمة وانتشار جديد. هل يستطيع النفط غير التقليدي أن يؤخر تراجع العالم الإنتاج العالمي من الخام؟ اجتثاث الفقر أم إعادة الاعتبار للثقافات الشعبية؟ الشبكات الإنجليزية الجديدة من العم سام إلى العم توم؟ النزاعات في شمال شرق آسيا؟ الطوارق في صميم القضايا الاستراتيجية للصحراء الساحلية؟ القوات المسلحة الثورية الكولومبية فارك نحو نهاية النزاع في كولومبيا؟ عنف وسياسة في سوريا؟ أين أصبحت أفغانستان؟ جمهورية الكونغو الديمقراطية سلطان مركزي مفروض واضطرابات دائمة في الشرق؟ خصومات ونزاعات في القرن الإفريقي؟ عندما تتموضع كازاخستان على خارطة العالم الجغرافية؟ دولة جنوب إفريقية أو مهنة الجبار الإقليمي العسيرة؟ كتب السنة، معاودة تفكير الماضي أم اختراع المستقبل؟ الكتاب يقع في حوالي 350 صفحة، ملحق فيه جداول وخرائط، وكما قلت هذا تقرير أوضاع العالم، والذي يصدر عن مؤسسة الفكر العربي وتوزعه شركة المطبوعات للتوزيع والنشر. أعده أنا أحد أفضل التقارير السياسية السنوية التي تترجم إلى اللغة العربية. كانت هذه جولة في جديد معرض الرياض الدولي للكتاب. أحب الإشارة فقط إلى قضية، لعل هذه تكون الحلقة الأخيرة في تغطيتنا لجديد الكتب، أركز مرة أخرى على أن الغرض هو رصد جديد الكتب في معرض الرياض. وبالتالي عندما يوجد كتاب في تأصيل لقول بدائي، أو كتاب فيه أقوال باطلة، أو كتاب لي طيار يعني في إشكالية سياسية أو نحو ذلك، الغرض فقط هو رصد جديد الكتب التي سمح لها بالدخول إلى معرض الرياض الدولي للكتاب، وليس الغرض الترويج لفكرة قد تكون باطلة موجودة داخل الكتاب، وإنما الغرض هو إغراء القراء باقتناء هذه الكتب، وإغراء النقاد بتوجيه أفكارهم النقدية، والاشتغال بدراساتهم البحثية النقدية على هذه الكتب وعلى هذه الأفكار. طبعا نحن نوازن عادة بين رأيين، الرأي الأول يمنع عرض أي كتاب فيه إشكال، يعني خوفا على المشاهدين من بعض الأفكار السيئة التي قد أو الباطلة التي قد تكون في الكتب، ورأي آخر يرجح عرض الكتب ليستفيد منها المتخصصون ويستفيد منها النقاد والباحثون. بالنسبة لي وبالنسبة لمشاهدي قناة دليل الفضائية من النخب الثقافية والفكرية والعلمية، اخترت الرأي الأول مع دوام التنبيه على أن الغرض فقط هو رصد جديد الكتب. سعدنا بكم في هذه الحلقات، وبإذن الله ستكون هناك حلقات مستمرة في تغطية جديد الكتب التي تصدر خلال العام. مشاهدي قناة دليل الفضائية، كانت رحلة جميلة مع جديد الكتب في معرض الرياض الدولي للكتاب. نرجو أن تكونوا قد استفدتم بها وأن تكون قد أعانتكم في زيارتكم للمعرض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لنا في دروب العلوم اللقاء، يكون لأرواحنا مرتقى، مداد نرى فيه طيف الكتاب، يجدد للقارئ